بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم تحدثنا في الحلقات الماضية عن وصف شكله الشريف الكريم، حتى نعيش معه، حتى نعرف من نحب، حتى لما ندخل في تفاصيل حياته نحن نستطيع أن نتصور هذه الحلقات وكأننا هناك نراه صلى الله عليه وسلم وهو مع أهله، مع أولاده وأحفاده، مع أصحابه في حياته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. ولعلي أطنبت لكم في هذا الوصف حب الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ القلوب، وحتى يزداد هذا الحب لابد أن نعرفه، لابد أن نعيش معه صلى الله عليه وسلم. يحدث العلامة الكبير أبو الحسن الندوي، يقول: ما نفعني شيء في العلم وفي حياتي مثل ما نفعتني القصص التي كانت ترويها لي جدتي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أحدثكم حتى تحدثوا هذا الجيل القادم الذي يريد أن يكون متأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر التأسي، هنا توضيح لمسألة سأكررها كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نصفه في هذه الحلقات كإنسان، وكون إنسان له أشياء يحبها، له طريقة في الطعام، له طريقة في المنام، له طريقة في الملابس. هذه ليست قضية دينية، هذه قضية دنيوية. في الأمور التي أمرنا بها يجب علينا أن نطيع ونقتدي، لأن فيها الأمر أو فيها النهي: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندها تصبح دين، واجب أو سنة. أما في القضايا الجبلية الطبيعية فالصحابة كانوا واضحين جدا في هذه المسألة، أنهم كانوا كل واحد منهم له طبيعته الإنسانية. فنعم، ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يبحث عن المكان الذي تنزل فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيه، أو المكان الذي تلتفت فيه الناقة فيلتفت فيه ويجعل ناقته تلتفت. طبعا هذا يعني من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر العلماء بوضوح أن هذا كان فعل ابن عمر، أما الخلفاء الراشدين مثلا فما كانوا يفعلوا ذلك. وحقق العلامة الكبير الدكتور محمد الأشقر في كتابه العظيم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، فصل في هذه المسألة وبين أن هذه الأفعال التي سماها الجبلية أو الطبيعية، التي بحكم أنه إنسان، هذه ليست سنة، ليست مستحبة، بمعنى يجب أن ألبس كما كان يلبس وأحب نفس الأشياء اللي كان يحبها من الطعام وأنام بنفس الطريقة التي كان ينام. هذه قضايا طبيعية جبلية. وأما الأمور التي حثنا عليها وبالذات التي ذكر أن فيها أجرا خاصا، فعندها يكون فيها هذا الأجر. فبعض الناس الذي يلبس عمامة مثلا ويعتقد أن هذا دين، يعني مرة أخرى يرجع لهذا الكتاب ليرى أقوال العلماء في هذه المسألة. وسأفصل في هذه في قضايا أخرى عندما ندخل في حياته صلى الله عليه وسلم كإنسان. بعد أن وصفت لكم شكله صلى الله عليه وسلم، دعونا ننتقل إلى أثاث منزله. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش فقيرا، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل فخيره بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، بينما سليمان عليه السلام كان ملكا ونبيا في نفس الوقت، فهذا مقبول وهذا مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم اختار حياة الفقر، ويعني أحب أن يعيش مع الفقراء ويكون جزء منهم، ورغم أنه كان يعني عنده المال الذي له من خديجة أغنى أغنياء مكة، ورغم أنه عنده المال الذي يأتيه من الخمس، خمس الغنائم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي شيء من ذلك، واختار عيشة الفقراء. نبدأ حديثنا عن أثاثه صلى الله عليه وسلم. نبدأ الحديث عن سريره صلى الله عليه وسلم. طبعا الأثاث اللي هنتكلم عنه شيء بسيط، يعني نحن اليوم شغلتنا الدنيا، يعني الواحد فينا لو أحب ينتقل من بيت إلى بيت يعني معاناة من كثرة الأغراض التي عنده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أثاث بيته بسبب زهده، بسبب اختياره أن يكون فقيرا. طبعا هذا الاختيار له صلى الله عليه وسلم، الإسلام لا يحث على الفقر، يعني 6 من 10 المبشرين بالجنة كانوا من أصحاب الملايين، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. الإسلام لا يحث على الفقر، لكنه كانت عملية اختيار منه صلى الله عليه وسلم. فأثاثه يعد عدا، ونعد هذا الأثاث معا. نبدأ بسريره صلى الله عليه وسلم. سرير بسيط جدا، وعبارة عن يعني لوح مزمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من جلد محشوة بالليف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام على هذا السرير أثر هذا الشريط اللي ملفوف عليه، أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه، دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جنبه قد تأثر من هذا الحصير، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينعمان وأنت على هذا الحال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب وقال: يا عمر، أفي شك أنت؟ أما ترضى أن يكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني لا تجعل الدنيا هذه قضية عندك، لا تجعلها في قلبك، لا تبكي عليها، لا تحزن عليها، إذا جاءت جاءت، إذا مضت مضت. يعني شوفوا الإسلام في هذه المسألة واضح جدا، لا مانع أن يكون الإنسان غنيا، لا مانع أن يكون عنده نعيم الدنيا، لكن بشرط ألا تثقله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، من كثرة هذه الأثقال التي تجرك إلى الأرض وتشغلك عن الآخرة. لا مانع أن تكون الدنيا بيدك، بس إياك أن تدخل في قلبك. فكيف تبكي يا عمر على الدنيا؟ فإذا هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له حصير. حصير تعرفون الحصير اللي يصنع من هذه الألياف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل سجادة من حصير، كان يفرشها بالليل فيصلي عليها، وكان بالنهار إذا جاءه أحد يبسطها بالنهار ليجلس الضيوف عليها. فهذا الجزء الثاني من أثاثه. وكان له أيضا كرسي. كرسيه صلى الله عليه وسلم مصنوع من ليف، مصنوع من ليف، مربط بالليف، وقوائمه من حديد. وبعض العلماء قال هذا وهم من الذي رآه، لأنه رأى خشب أسود فظنه حديدا. على كل حال قد يكون حديدا وقد يكون خشبا، لكن هذا كان سرير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ليف وشوية أخشاب، وهذه هي. أما الفراش نفسه فكان له فراشين. في البداية كان له عباءة، قطعة قماش يطويها وينام عليها، هذا فراش يسمونها مثنية لأنها قطعة صارت قطعتين من التثنية اثنين. دخلت عليه عائشة امرأة من الأنصار فشافت هذا من ينام على شيء مثل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الحياة الزاهدة الشديدة الزهد. فانطلقت هذه الأنصارية رضي الله عنها وأرسلت إلى عائشة فراش من جلد محشو بالصوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رديه، فقالت يا رسول الله يعني ألين لك وكذا، قال رديه، فبدأت تحث النبي صلى الله عليه وسلم فقال رديه، فردت مرة ثالثة يا رسول الله يعني تريد أن يرتاح كحب المرأة الزوجة لزوجها يعني، فقال رديه يا عائشة فوالله لو شئت لأجر الله لي جبال الذهب والفضة، أنا اخترت اختيارا أن أعيش بهذه الطريقة. فرفض حتى الفراش اللي مطوي من جلد، يعني جلد فيه شوية صوف. هذا فراش النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. الفراش هذا أيضا له قصص، من قصصه أن ميمونة رضي الله عنها جاءته فوجدته بلا لحاف، يعني نام غطاؤه السماء صلى الله عليه وسلم، فجاءت بقطعة قماش فغطته بها فكان هذا لحافه صلى الله عليه وسلم. وحفصة كذلك رضي الله عنها يعني وجدت إن من ينام على فراش قماش مطوي طيتين فهذا هو فراشه، فقامت فطوته 4 طيات، يعني طوته مرتين فصار 4 طبقات، ما زال شيء بسيط وشيء زهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نام عليه. فلما استيقظ في الصباح قال رديه على حاله، فإن لينه منعني من قيام الليل البارحة. يعني تخيلوا، يعني اعتبر هذا شيء نعيم شديد وشغلني عن قيام الليل، من يعني نمت نومة مرتاحة ارتياح شديد، فرجعيه إلى حاله كما كان. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في منتهى الزهد. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته بعض الأشياء الأخرى، كان له إبريق يستعمل للوضوء وللغسل، كان له إناء صغير يستعمل للغسل، كان عند في بيته في غرفتين، غرفة يستقبل فيها الضيوف وغرفة ينام فيها، فبينهما ستارة، حتى ما كان في باب، ستارة، وكانت هذه الستارة فيها صور. فيوم من الأيام قال لعائشة قطعيها واجعليها وسائد فإنها شغلتني في صلاتي. كانت الصورة التي على الستارة عبارة عن حصان له أجنحة. فهكذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المنع من التصاوير وكذا كان بسبب تعظيمها أو بسبب عبادتها، فلما انتفت هذه المسألة يعني ما عاد هذا الحكم قائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تهان، فقطعت وجعلت وسائد في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها. فهذا توضيح لقضية التصاوير وما يتعلق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا كل الأثاث اللي في المنزل، ولكن هذا الأثاث الذي في المنزل ينام عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يستعمله النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك كان الصحابة يعني يتوارثون هذا ويفتخرون أن عندهم شيء من هذا، فلشرف هذه المسألة. وذلك السيدة أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين بنت أبي سفيان، لما كان أبو سفيان قائد مكة على الشرك، أسلم فيما بعد رضي الله عنه، لما جاء قبل فتح مكة جاء إلى المدينة ليحاول أن يمنع فتح مكة أن يحدث، فذهب إلى بيت ابنته بشكل طبيعي، فاستقبلته هو على الشرك وهي مؤمنة بل أم المؤمنين. فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها إلا أن استعجلت وطوت الفراش. فاستغرب أبو سفيان وقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني لا تريدين لي أنا سيد مكة وعظيم مكة أن أجلس على فراش زهيد مثل هذا، أم لا تريديني أنا أن أمس هذا الفراش لمكانت عندك؟ فقالت: يا أبتي، هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. انظروا وتأملوا، حتى مع أبيها مرة أخرى: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الفراش له مكانة خاصة في قلوب المؤمنين المحبين. نحن نذكر هذا بحبنا له صلى الله عليه وسلم، لكن نذكر أيضا لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعيش. هذا كان أثاثه صلى الله عليه وسلم. وطبعا يتبع الأثاث بعض الأثاث المتعلق بالطعام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له سفرة يضعها ويضع عليها طعامه، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وإن كان الأكل على الطاولة جائز، وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصعة، القصعة يعني مثل إناء كبير يضع فيه الطعام، وله جفنة مثل أكبر يضع لها 4 حلقات، كان يضعها إذا جاءه الضيوف، وكان يأكل في نفس الإناء مع ضيوفه صلى الله عليه وسلم. وأكثر طعامه كان الماء والتمر، ويسمونها في الحديث الأسودان. جاء في الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان يمر علينا الهلال، تلو الهلال، تلو الهلال، 3 أهلة في شهرين. يعني إذا حسبناها من بداية الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثاني، بداية الشهر الأول هلال، وبداية الشهر الثاني هلال، ونهاية الشهر الثاني مع بداية الشهر الثالث هلال ثالث، 3 أهلة تجمع شهرين لا يوقد لآل محمد. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زوجاته لا يوقد نار، ما في شيء يطبخ. فيسألها الصحابي مستغرب، يعني كون أن الصحابي يستغرب ذلك معناها ما كانت هذه حياة الناس، الصحابة ما كانوا يعيشون بهذه الطريقة. ولذلك بعض الناس الذي يريد أن يقلد في هذا، الصحابة ما قلدوا في هذا، هذه حياة إنسانية هو اختارها صلى الله عليه وسلم. فيسألها الصحابي يقول: يا أم المؤمنين، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والماء طبعا ليس أسود، لكن من لغة العرب أن يغلب شيء على شيء آخر فسمي أسود تبعا للتمر الأسود. أسودان، التمر والماء، 3 شهرين، 3 أهلة، هو وكل زوجاته وأهله لا يأكلون شيئا مطبوخا، كل اللي يأكلوه تمر وماء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التمر، لكن من يطيق مثل هذا؟ هذا درجة عالية في الزهد واختيار شديد للفقر. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان بعضهم على هذا الحال وبعضهم كان على حال آخر. فمرة أخرى هذه قضايا إنسانية ليس لها علاقة بتدين الإنسان. في الصحابة عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، من كبار أغنياء المسلمين. قضية الزهد سآتيها في حلقة قادمة إن شاء الله. قضية الزهد قضية قلب وليست قضية تفاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الزاهد الحقيقي، لأن الدنيا ما دخلت قلبه أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثر طعام بعد التمر الخبز، وأي خبز؟ ليس خبز القمح المنعم، بل خبز شعير، وليس أي خبز شعير. تعرفون الشعير يعني أو القمح ممكن يقشر فيصبح خبز أبيض، أما الخبز الذي يبقى فيه يعني القشرة النخالة هذه يصبح خشن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذا الخبز المنقى أبدا في حياته، لا يعرفه أبدا. تقول أم المؤمنين: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، ولا والله ما كانت لنا مناخل، المنخل اللي يصفون فيه القشرة عن الحبة، ما عندهم أصلا المنخل، فكان يطحن الخبز، وكان عنده طاحونة صغيرة عبارة عن حجرين حجرين على بعضهما البعض، أم المؤمنين تطحن بها. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرفنا شكله وملابسه وأثاث منزله. في حلقة قادمة إن شاء الله سأحدثكم عن طعامه صلى الله عليه وسلم، ماذا يحب من الطعام، وكيف كان يأكل، عليه أفضل الصلاة والسلام. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت يا خير البشر.